قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي صلاة إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي مشاهدي قناة مدني، فأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة معكم، والمتواصلة من سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال حديثنا أحبتي تتمة للحلقة السابقة عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي لقبه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه الأسد في براثنه. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مواقفه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد مشورة الصحابة والشورى بينهم قرر أن يبعثه على رأس جيش ليقود معركة حاسمة مع الفرس، إنها معركة القادسية، وليحكم بعد ذلك العراق. لكن كنا قد توقفنا آخر كلام قد قلناه في حلقتنا السابقة، هو أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى موقفا مهما في حياة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يدل فيه على مدى صلابة إيمانه. ما هو هذا الموقف الذي برزت فيه صلابة إيمان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه. القصة أحبتي تبدأ منذ يوم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فبعدما أسلم، كانت أمه لم تسلم، فأرادت أن ترده عن الدين الذي جاء به، عن دين الإسلام، وتعيده إلى دين قريش وآبائه وأجداده. فلجأت أمه إلى كل وسيلة استطاعت بها أن ترغبه للعودة إلى دينه، فلم تستطع، إلى أن أعلنت أنها سوف تصوم عن الطعام والشراب حتى يعود سعد رضي الله عنه وأرضاه إلى دين آبائه وقومه. ومضت في تصميمها وتمنعت تماما عن الطعام والشراب حتى أوشكت على الهلاك. حين ذاك كان سعد بالمقابل لا يبالي لها إطلاقا، خاصة وأن الأمر يتعلق بدينه. كل هذه المواقف وهذه التحديات التي عرضتها عليه لم يرضى سيدنا سعد لكلامها، وحينما صامت وامتنعت عن الطعام والشراب وأضربت، أيضا لم يبالي لموقفها هذا، إلى أن وصلت إلى حافة الموت وشارفت على الهلاك. حين ذاك أخذه بعض أهله لكي ينظر عليها نظرة أخيرة، عسى أن يرق قلب سعد رضي الله عنه وأرضاه لأمه وهو يراها تحتضر فيعود إلى دين آبائه. فالذي حصل أن كان إيمان سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه أصلب من الحجر في هذا الموقف الذي تذوب منه الصخور. فذهب ليرى أمه، فبعد أن رآها وهي على مشارف الموت والتعب واضح عليها، حين ذاك اقترب بوجهه من وجه أمه وصاح بها بهمس، قال لها: يا أمه، تعلمين والله يا أمي أو يا أمة لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. موقف أظهره رضي الله عنه وأرضاه، أظهر فيه مدى صلابة إيمانه. أمه أمامه تحتضر بسبب أنه دخل في دين الإسلام، وأضربت عن الطعام لأجله، لم ينثني ولم يتزعزع إيمانه، بل ثبت في هذا الموقف العصيب وقال لها قولته. حين ذاك أدركت أمه بعد أن سمعت هذا الكلام أنه لا أمل من سيدنا سعد في أن يعود إلى دين قومه، فعادت وأكلت وشربت وعاشت بعد ذلك حين من الدهر. نتيجة لهذا الموقف العظيم، نتيجة لهذا الموقف العظيم والعجيب وصلابة إيمان سيدنا سعد، فنتيجة لذلك أحبتي كان من الطبيعي أن يرى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبقية الصحابة أن قائد هذه المعركة الحاسمة، معركة القادسية، يجب أن يكون سيدنا سعد لما رأوا له من الكفاءات التي مرت معنا. جيش الفرس 100,000 مقاتل مدججين بالسلاح، مدربين مع قواد أذكياء يقودون المعركة، ومقابلهم جيش المسلمين الذي يتراوح عدده بين 30,000 فقط. 100,000 أمامهم 30,000 من المسلمين، 3 أضعاف أو ضعفين وزيادة. وهؤلاء المسلمين 30,000 معهم الرماح والسيوف، لكن سلاحهم في الحقيقة كان إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وشوقهم إما للنصر وإما للشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا الوقت كان سيدنا سعد بعد أن تولى هذه المعركة قيادتها كان ينتظر دائما نصائح ومشورة الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وتوجيهاته، فكان يرسل إليه كتابا بعد كتاب على أحواله. فحين ذاك أرسل إليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يأمره بالمبادرة إلى القادسية، يقول له فإنها باب فارس. وهناك ألقى عليه أيضا كلمات جميلة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا سعد بن أبي وقاص في كتاب، قال له يا سعد بن وهيب أو وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعني إياك أن تغتر بأن قيل أنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه فإنه الأمر. كلام موجز يحط سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه على أن لا يغتر بنفسه، وحيات أن يغتر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، لكنها الموعظة، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، ويذكره بالمساواة بين الصحابة رضي الله عنهم الذين هم معه والمقاتلين الذين معه، والتزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيها الفلاح والنجاح. ثم كتب إليه أيضا وقال سيدنا عمر اكتب إلي بجميع أحوالكم وكيف تنزلون وأين يكون عدوكم منكم، واجعلني بكتبك إلي كأني أنظر إليكم. كان هذا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يتوجه سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه إلى القادسية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفعلا كان سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه يكتب كتابا بعد كتاب بعد كتاب لكل موقف يقوم به سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، ويحدد له مكانهم ومكان العدو، بل تقريبا يحدد له مكان كل جندي من الموقف. وينزل سيدنا سعد القادسية ويجتمع جيش الفرس جيشا عظيما 100,000. من قائدهم؟ كان قائدهم مشهورا اسمه رستم، وهو كان من أخطر قواد الفرس في ذلك الوقت. ويكتب حين ذاك بعد أن علم سيدنا عمر رضي الله عنه أن القائد رستم، يكتب كتابا إلى سيدنا سعد من جديد يقول له: لا يربكنك ما تسمع منهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه إلى الله، واكتب إلي في كل يوم. هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم، ومنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم من قبل. هذا المنهج هو منهج الإسلام، أننا نأتي للدعوة ولسنا للقتال. فأمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سعد أن يرسل إليه رجالا، أي لرستم، رجالا من أهل النظر، من أهل السياسة، من أهل الخبرة في الحديث، لكي يدعونه إلى الله تعالى ليسلم. فإن أسلم فانتهت المشكلة وانتهت الحرب، وإن أبى قاتلناهم. يعود فيكتب مرة ثانية سيدنا سعد لأمير المؤمنين فيقول له: إن رستم عسكر بمنطقة سباط وجر الخيول والفيلة وزحف إلينا. فيجيبه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مطمئنا له ومؤيدا له: توكل على الله واستعن بالله ولا تعجز، كيف لا وهو بطل الغزوات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي كان دائما يقاتل ويقاتل ويجاهد في سبيل الله ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان سيدنا سعد في هذا الوقت دائما يرسل، قلنا، إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا، وهو مدرك أن هذا الأمر مفيد جدا. لما؟ لأنه يعلم أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في المدينة لا يقول له قولا أو يرسل إليه كتابا إلا بعد مشورة من الصحابة الذين حول سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا، إذ إن سيدنا عمر كان دائما يعمل بالشورى تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم. فكان حين ذاك يطمئن سيدنا سعد لقرارات وآراء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن عرف أن الصحابة هم الذين يشاورون عمر ويشاركونه في اتخاذ القرار. يرسل سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه ثلة من الصحابة أو من رجاله ليقابلوا رستم ويعرضوا عليه الإسلام. فيدور حوار طويل ما بين رستم وما بين أولئك الرجال الذين انتدبهم سيدنا سعد للقاء رستم في جلسة خاصة، إلى أن ينتهي الحوار أو في نهاية الحوار يقول رسول سيدنا سعد، قال له: إن الله اختارنا ليخرج بنا من شاء من خلقه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن قاتلنا قاتلناه حتى نفضي إلى وعد الله. حين ذاك سمع رستم ذاك قال: وما وعد الله الذي وعدكم إياه؟ فيجيبه ذلك الصحابي قال: الجنة لشهدائنا والظفر لأحيائنا، أي الجنة لمن استشهد في سبيل الله، والفلاح والعزة لمن انتصر وبقي في هذه الحياة الدنيا يرفع راية الله سبحانه وتعالى في الأرض. حين ذاك انتهى الحوار وعاد الوفد إلى قائد المسلمين سيدنا سعد ليخبره أنها الحرب. في ذلك الوقت حينما علم ذلك سيدنا سعد ذرفت الدموع من عينيه، أو انذرفت الدموع من عينيه. لماذا؟ هل كان ذلك خوفا؟ لا، بل كان ذلك لأنه أصابه مرض في ذلك الوقت، وكان قد اشتد عليه بشكل شديد جدا جدا. هذا المرض أصابه من خلفه، من ظهره، ومن مقعده، أصابه دمامل منعته من الجلوس، وكان الصديد والدم يخرج منها وتؤلمه بشدة، واشتدت عليه في ذلك الوقت. فتمنى لو كانت الحرب تأخرت حتى يشفى أو سارعت قبل أن يمرض، لكن هذا خلاف لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يرجو أو يتمنى لو، إذ إن قدر الله سبحانه وتعالى وإرادته إذا أتت فلا رد لحكمه سبحانه. إذا نسلم لأمر الله ونحن على بركة الله خائضون. فيكابر مرضه الذي أتعب منه جدا حيث إنه لا يستطيع أن يجلس، فكيف يقوم على فرسه ويقاتل؟ مع ذلك كابد مرضه وركب وامتطى سهوة جواده وقام ضمن مرضه، حين ذاك يخطب بالجيش الذي سيقاتل به الفرس، فيمضي وهو على فرسه يخطب المسلمين ويبتدئ معهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيقول سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وبدأ خطبته وتكلم بكلام يشحذ به همم الرجال الذين كانوا معه من صحابة ومن غيرهم، ثم يكبر 4 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يمد ذراعه رضي الله عنه وأرضاه النافذة مشيرا إلى العدو وصاح في جنوده: هيا على بركة الله. صعد إلى شرفة الدار وهو يتحامل على مرضه الذي أصابه في ظهره ومقعده، ووقف على الشرفة يقود الجيش ويعطيهم الأوامر يمينة ويسرة وهو لا يخاف أحدا، وهو دون حماية، لو أن أحدا من الفرس دخل اقتحم عليه لوقع مباشرة بين يديه، دمامله تنبح وتنزف دما وصديدا، لكنه في شغل عنها. يقف في الشرفة ويصدر أوامره: أن تقدموا صوب الميمنة، ولأولئك أن سددوا ثغرات الميسرة، أمامك يا مغيرة، وراءهم يا جرير، اضرب يا نعمان، اهجم يا أشعث، وأنت يا قعقاع، تقدموا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي الأوامر، وكان صوته المفعم بالقوة والعزة يجعل من الصحابي يتفاءل ويأخذ شحنة إيمانية تجعله جيشا لوحده رضي الله عنهم وأرضاهم. في المقابل كان النصر حليف المسلمين، إذ تهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح أمام حقيقة وعظمة إيمان جيش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وطارت فلولهم المهزومة، خاصة بعد أن قتل رئيسهم وقائدهم رستم، وطاردهم بعد ذلك المسلمون إلى أن وصلوا معهم إلى نهاوند ثم المدائن، فدخلوها ليحملوا إيوان كسرى وتاجه غنيمة للمسلمين وفيئة. بهذا كانت قد انتهت معركة القادسية. ثم بعد ذلك تأتي موقعة أخرى، ألا وهي موقعة المدائن. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موقعة المدائن جاءت بعد 2 من موقعة القادسية، جرت خلالها مناوشات بين الفرس والمسلمين، لكن تجمعت حين ذاك بعد خسارة القادسية كل جيوش الفرس لكي تقاتل المسلمين في معركة حاسمة بعد أن خسروا في القادسية. أدرك في ذلك الوقت سيدنا سعد أن الوقت ليس من صالحه أن ينتظر، لأن جيوش الفرس تتجمع، فقرر أن يسلبهم هذه المزية، ولكن أن له ذلك وبينه وبين المدائن نهر دجلة، وفي ذلك الوقت كان نهر دجلة يفيض بالماء، فكيف يعبر النهر والنهر غزير وفياض في ذلك الوقت؟ فما الحل؟ هنا تظهر أيضا صورة تبين لنا مدى صلابة إيمانه ورسوخه رضي الله عنه وأرضاه. لا يأباه لأي خطر ما دام إيمانه بالله وما دام سائرا على طريق الحق يريد إعلاء كلمة الله. أصدر أوامره بعبور النهر، كيف؟ ببركة الله سبحانه وتعالى وبكرامة من الله سبحانه وتعالى يكرم الجيش بها، إذ إنهم خرجوا جهادا في سبيل الله. فخاض الجيش النهر، لكن قبل أن يخوض الجيش النهر هنالك تخطيط وتدبير. فأرسل رضي الله عنه وأرضاه كتيبتين لكي يتحروا مكانا للجيش الذي سيأتي، أو سمى أول كتيبة كتيبة الأهوال، وكان عليها عاصم بن عمرو، والكتيبة الثانية كتيبة الخرساء، وكان عليها سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه. مضت الكتيبتين ومشت على وجه الماء إلى أن قطعت الطرف الآخر. وبعد ذاك نجحت خطة سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، إذ خاض الجيش الماء ووصل إلى الطرف الثاني. حتى إن هذه الخطة لم تكن يعني متخيلة أنها ستنجح أمام الفرس. الفرس ذهلوا، كيف يعبر المسلمون نهر دجلة؟ كيف عبروه بدون جسر؟ يمشون على وجه الماء؟ حتى إن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قد ذهل لهذا الموقف، فجعل يضرب كفا بكف ثم يقول إن الإسلام جديد. ذللت والله لهم البحار كما ذلل لهم الأرض، أي عندما مشوا على وجه الماء. والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منها أفواجا كما دخلوه أفواجا، أي كما دخل الصحابة رضي الله عنهم كلهم أفواجا أفواجا إلى المدائن ليقتلوا الفرس، سوف يخرجوا أفواجا ولن يصاب منهم أحد. وحقيقة هذا ما حصل، فانتهت المعركة بفوز الصحابة رضي الله عنهم، انتصار المسلمين في المدائن دون أن يقتل منهم شهيد واحد في هذه المعركة. إذ فزع الفرس من هذا الموقف، كيف يمشي هؤلاء الجيش على الماء؟ ولنا في ذلك رواية عظيمة تبين لنا هذه، تصف لنا جمال الموقف، كيف يمشي الصحابة في هذا الركب على الماء. تقول هذه الرواية: أمر سعد المسلمين أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم اقتحم بفرسه دجلة، يمشون على وجه الماء وهم يذكرون الله تعالى، ذكر الله عز وجل الذي له بركة عظيمة، وأي ذكر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فاقتحم بفرسه دجلة، واقتحم الناس وراءه، لم يتخلف عنه أحد، فساروا كأنما يسيرون على وجه الأرض. هذا كلام الراوي يقول: فساروا كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين، ولم يكد أو لم يعد وجه الماء يرى من أفواج الفرسان والمشاة، وجعل الناس يتحدثون وهم يسيرون على وجه الماء كأنما يسيرون على وجه الأرض، وذلك لما شعروا من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله سبحانه وتعالى ونصره عباده وتأييده سبحانه جل في علاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا أحبتي، استلم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إمارة العراق، فصار واليا عليها بعد أن أمره عليها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فراح يبني للناس ويعمر، فكوف الكوفة وأرسى قواعد الإسلام في البلاد الواسعة العريقة، لكن طبع أهل الكوفة كان في ذلك الوقت أنهم دائما متمردين على ولاتهم، وغلبهم هذا الطبع، فأساءوا الأدب مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فجعلوا يشتكون إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن سعدا لا يحسن الصلاة. وأي شكوى! سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه لا يحسن الصلاة. حين ذاك لما سمع سيدنا سعد هذه المقولة أخذ يضحك من أفاه، ثم قال: والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الركعتين الأوليين وأقصر في الأخريين. حين ذاك علم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أن هؤلاء لن يتركوا سيدنا سعدا وشأنه، سوف يتعبوه. استدعاه سيدنا عمر إلى المدينة. حين ذاك امتثل سيدنا سعد ولبى ولم يغضب ولم يستشظ غضبا لأنه ترك الإمارة أو أخرج من العراق، فذهب إلى المدينة المنورة ليكون مع بقية الصحابة رضي الله عنهم هناك. وبعد حين من الزمن وقد استقرت الأمور، أراد سيدنا عمر أن يرجع سيدنا سعد إلى الكوفة ليكون حاكما عليها وحاكما العراق من جديد. فحين ذاك ضحك سيدنا سعد وقال: لا، أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أنني لا أحسن الصلاة؟ لا أريد أن أكون حاكما لأولئك القوم. اعتذر سيدنا سعد من أن يتولى هذه الإمارة. وحين اعتدي على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقبل وفاته اختار سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه 6 من الصحابة الذين هم العشر المبشرين بالجنة ليكون واحد منهم خليفة على المؤمنين من بعده. وكان من ضمن هؤلاء 6 سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وتذكرون أيضا سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الزبير إلى غير ذلك من هؤلاء بقية الصحابة. لكن يظهر أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه كان يرى أن سعدا هو الذي ممكن أن يكون أهلا لهذه الخلافة من بعده، إلا أنه قال: إن وليها سعد فذاك أمر جيد، وإن وليها غيره فليستعن بسعد. وهذا مدى وجهة نظر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بسعد، ومدى عظم مكانته عنده مع عظم مكانة بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكنه إذ أمره شورى كان دائما، أراد أن يجعل الأمر بعد موته رضي الله عنه وأرضاه واستشهاده أيضا شورى. لم يحكم سيدنا سعد ونعلم ذلك، لكنه يمتد به العمر ويكون دائما مشيرا ناصحا لبقية الخلفاء من بعد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأما آخر لحظاته رضي الله عنه وأرضاه فيصفها لنا ولده، حينما كان يقول عن سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه: كان رأس أبي في حجري وهو يفضي، فبكيت وقال لي: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة. العلماء يعلقون على هذه المقولة كلاما جميلا مع شدة تعبه رضي الله عنه وأرضاه ومعاناته ومعالجته لسكرات الموت، ظهرت صلابة إيمانه في هذا المشهد إذ عرف أنه من أهل الجنة وهو يحتضر رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا والحبيب صلى الله عليه وسلم بشره بأنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. لكن أراد أن يلقى الموت بأجمل حلة، يلتقي مع أصحابه ومع حبيبه صلى الله عليه وسلم بأجمل حلة، فإذا به يشير إلى خزانة كانت مفتوحة ليخرج منها رداء قديما كان قد بلي وأخلق، فأمر أهله أن يكفنوه بهذا الرداء. قال لهم: لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر ولقد ادخرته لهذا اليوم. أراد أن يكفن بالثوب الذي جاهد فيه أول جهاد ورمى به أول رمية في سبيل الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنك يا سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، وفارق حياته رضي الله عنه. حمل على أعناق الرجال إلى المدينة، قام المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم وبقية الصحابة ليأخذوه ويصلوا عليه ويودعوه مع بقية الصحابة الذين سبقوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كانت هذه نهاية حلقتنا مع سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. ختاما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بالحديث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا أن يكرمنا بالتشبه والتحقق بأخلاقهم والسير على نهجهم، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة القى بها